السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه متابعة فقهية حول بعض الأسئلة التي وردت إلينا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. السؤال الأول يقول صاحبه: رجل عنده متجر للسيارات ويأتيه مشترون يريدون الشراء عن طريق قرض من البنك، فهل يعطيهم تعاقد أو بيانات للسيارة حتى يستطيعوا من خلالها أخذ القرض من البنك، أم أنه في هذه الحالة يساعدهم على التعامل بالربا؟ في الإجابة عن هذا السؤال نقول: وبالله التوفيق، لك أن تبيع الحلال لمن شئت، لمن يعطيك ماله نقدا أو لمن يقترض لك ماله من جهة أخرى، لكن اعتزل أنت جانب التمويل، اعتزل أنت أن تكون معينا له بمشورة أو ببيانات أو بأوراق تدعمه في الحصول على القرض الربوي. ولي هذه المسألة آخرين ممن لا يتدينون بتحريم الفوائد. أما أنت عندما تبيع الحلال لك أن تبيعه لمن شئت، لمن أعطاك نقدا سائلا، لمن أعطاك ثمن السيارة من خلال البنك أو من خلال شركات مؤجلة بأي صورة من الصور، لكن اجتنب أنت جانب التمويل وله أمره، هو الذي يتعامل به ويتعامل معه، لتخرج من قول الله جل جلاله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لك تجارتك، وكن على يقين أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. السؤال الثاني يقول صاحبه: ماذا يكتب في وصيته؟ ماذا يكتب في وصيته؟ وهل يمكن تمييز الولد المعاق عن سائر إخوته؟ تعلمون أن الوصية في الأصل أن الوصية مشروعة وترتقي إلى مستوى الوجوب لمن كانت عليه التزامات لا تعرف إلا من جهته، لا تعرف إلا إذا أثبتها في وصيته. إنسان عليه ديون وليست مثبتة في وثائق رسمية ولا تعرف إلا من خلاله، فهذا يلزمه أن يدون ذلك في وصيته لكي لا تضيع حقوق الناس بعد موته. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه ما ينبغي لمسلم يريد له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا من حيث المبدأ. طيب، تعبير الوصية كتعبير فقهي عندما نتحدث عن الممتلكات وعن الإرث: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، بخلاف العطية تمليك مضاف في حال الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني لا ينبغي أن تخص أحد الورثة بوصية مضافة إلى ما بعد الموت، لأنه ما دام وارثا فإن الله قد أعطاه، وما دام الله الذي قسم فالله هو الحكم العدل اللطيف الخبير الذي لا يظلم الناس شيئا جل جلاله. والأصل في باب العطايا: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن سؤال: هل يجوز تمييز أحد الأولاد في حال الحياة بعطية نظرا لزمانه، لكونه معوقا، لكونه صاحب عيال كثر، لكونه تربا لا مال له، لكونه ذا مرض مزمن يجوز تخصيص أحد الأولاد بعطية إذا وجد مسوغ شرعي لذلك، ليس لمجرد المحاباة وليس لمجرد الأثرة وليس لمجرد أنه يميل إليه أكثر من غيره، إنما لسبب يقتضيه، لمسوغ يقتضيه. إذا وجد مسوغ يقتضي هذا التمييز فلا بأس به على أن يكون عطية ناجزة في حال الحياة، في حال حياته يخصص له مبلغا من المال، سيارة يعمل عليها، بيت يسكنه، إذا وجد مسوغ لهذا التمييز وليس لمجرد الأثر أو الميل. الله جل وعلا قد أعطى كل ذي حق حقه. نبينا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا يستثنى من هذا إلا إذا وجد مسوغ لذلك، كالحالة الواردة في هذا السؤال. عندنا ولد معاق يمكن تمييزه بعطية في حال الحياة عن سائر إخوته، أما كيفية تقسيم التركة في الحالة المعروضة علينا، يقول السائل: رجل متزوج وله أب وإخوة وأخوات وأولاد، الأب يأخذ السدس والباقي للأولاد وليس للإخوة شيء، ويجوز تمييز الولد المعاق بقدر من العطية في حال الحياة إعانة له على إعاقته وإعانة له على ما ابتلاه الله جل وعلا به. السؤال الثالث يقول صاحبه: أغلب منتجات هذا البلد من بعض أنواع الألبان وحلوى الأطفال والدواء يدخل في تركيبها الجيلاتين، وهذا الجيلاتين غالبا ما يكون مجهول المصدر أو من الخنزير بالذات، ما تأكدت أنه من الخنزير بالذات تجنبه، ما كان مجهول المصدر فيه نظر، إن كانت لديك بدائل فلا شيء يعدل السلامة وخير دينكم الورع. إذا لم يوجد لديك بدائل وأنت لست متأكدا من مصدره فهو على أصل الحل باعتباره من جملة طعام أهل الكتاب الذين قال الله جل وعلا فيهم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يبقى مرة أخرى، إذا تيقنت أن هذا من الخنزير فاجتنبه بارك الله فيك، وعلى هذا صدرت القرارات المجمعية في الشرق. أما إذا لم تكن متأكدا وكان مجهول المصدر، إن وجد له بديل واحرص على البحث عن البديل، والبديل غالبا موجود لكن يقتضي منك أن تستفرغ وسعا وأن تبذل جهدا. إذا وجد البديل فاحرص على التماس البديل فخير دينكم الورع ولا شيء يعدل السلامة في الدين. إذا لم يوجد البديل وكنت محتاجا له فهو على أصل الحل، فهو من جملة طعام الذين أوتوا الكتاب الذي جعله الله حلا لنا، ولم نستيقن بوجود مانع أو عارض ينقله من الحرمة إلى الحل. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى التسجيل يا صاحبي؟ طب انا عندي سؤال تحب تاخذه، والله سؤال جميل تحب تاخذه مني. طب ماشي، لحظة واحدة. تحب تاخذ التليفون نفسه؟ لا وقف طبعا. احنا طيب، ومن انت يعني تاخذ مني انا السؤال ازاي؟ تحب اقراه انا؟ نعم. طب بس ابدا، يعني ابدا لما تبدا قول لي.
لا
بس كل ده متسجل هيطلع في الغسيل. سؤال آخر جاءني قبل قليل، يقول صاحبه: لو سمحت لدي استشارة. في يوليو 2014 كنت أقوم بتدريس دورة تدريبية لشخص مقابل مبلغ من المال 4500 من عملة بلدي. بعد انتهاء الدورة وعند موعد سداد المبلغ لم يدفع هذا الشخص واختفى. سبحان الله، الذي استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره، يا ويله عند لقاء ربه. يقول: الآن قد أرسل لي مبلغ 12,000 من عملة بلدي، المبلغ الأصلي 4,000 ونيف، مقابل الدورة، ويقول إنه دين لي عنده وأنه يرغب في التسديد بالقيمة الحاضرة. كانت العملة المحلية قد تعرضت لانهيار وقد نزلت نزولا حادا مريعا، فأصبحت يعني قيمة هذا المبلغ المعاصرة تساوي هذا. فهو يقول: هل يجوز أخذ المبلغ بالكامل أم لا؟ الحقيقة عندنا ملحظان. الملحظ الأول حسن القضاء. إذا أراد هذا الرجل أن يتنفل وأن يكفر عن اختفائه وعن خطئه بالغياب عن المشهد وترك هذا الذي أدى له الخدمة طوال هذه الفترة من غير أن يوفيه حقه، نفسه اللوامة يعني حملته على التوبة والإنابة وتوفية الحقوق، ثم أراد أن يوفي الحق مع شيء من حسن القضاء، لا بأس به. لو أننا أخذنا هذا الموقف من باب حسن القضاء، يعني المدين لم يلزمه، لم يرغمه، لم يشترط عليه، هو بادر وتنفل، الأربعة دفعها 40، دفعها 15، جائز، يجوز لك أن تحسن في قضائك ويكتب الله لك أجر هذا الإحسان إن شاء الله، هذا مأخذ. لكن لو أردنا أن نحتكم إلى مأخذ العدل واقتضاء الحقوق بالضبط، الأصل الشرعي أن ترد الحقوق الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا عبرة بالتذبذب في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا. يعني أنت اقترضت أو اشتريت سلعة بأجل وعليك دين مبلغ من المال، وبعد سنة أو اثنتين أو ثلاث تغيرت العملة، الأصل أن يرد الدين بمثله لا بقيمته. وإن أردت أن تؤديه بعملة أخرى فالعبرة بالقيمة في يوم الوفاء عندما يحدث الصرف بين العملة الأصلية وعملة جديدة. لكن إذا حدث انهيار حاد العملة، هبوط كبير جدا يجعل الطرف الدائن عندما توفيه حقه بمثله بقيمته أو بمثله من نفس العملة، يتعرض لخسارة حادة مستأصلة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ اختار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الأخيرة حول ضوابط الإفتاء في المجتمع الأمريكي وتطبيقاتها على بعض النوازل المعاصرة في هذا المجتمع، أن هذه تحال إلى الصلح، يصطلح الطرفان فيما بينهما على توزيع آثار هذه الكارثة على كليهما. كارثة، جائحة نزلت، الدائن لا يد له فيها والمدين لا يد له فيها، فهذا ظرف طارئ ووفقا لنظرية الظروف الطارئة يمكن لجهة التحكيم إن لم يصطلح الطرفان فيما بينهما أن تقضي بينهما أو أن تصلح بينهما بحكم يخفف آثار هذه الكارثة ويوزع تبعاتها على كلا الطرفين. يعني صح أن يقال 4,000 أصبحت 12 الآن، فما رأيك لو جمعنا 4 على 12 أدي 16 ثم اقتسمناها وترد لي 8؟ هذا مقبول، حل تصالحي بين الطرفين. لكن في مسألتنا هذه الحمد لله إن المدينة تنثل بأن يأتي بكامل المبلغ وأن يعطيه للدائن طائعا مختارا طيبة به نفسه، جزاه الله خيرا، لا حرج على الدائن في قبوله، وأرجو أن يجزل الله المثوبة للمدين وأن يجعل هذا كفارة له عن مطله، لأن مطل الغني ظلم، وعن اختفائه عن المشهد، وعن تأخير الوفاء، لأن الأصل أن تعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا سؤال آخر يقول: ما هو ضابط أخذ المساعدات من الحكومة؟ بعضهم لديه دخل ويستمر في أخذها. عندنا ضابط شرعي وضابط قانوني. أما الضابط الشرعي، إن اليد العليا خير من اليد السفلى، لا تحل المسألة إلا لثلاث: لذي فقر مدقع أو غرم مفزع أو دم موجع، من أصابته فاقة شديدة أو عليه ديون حاضرة لا يملك وفاءها، أو كان قد قتل قتيلا وعليه دية ولا يجد ما يدفع به هذه الدية. هذه مواطن المسألة التي تحل شرعا، ولا ينبغي لأحد أن يستكثر من أموال الناس، أن يمد يده إلى أموال الناس ليس لدفع حاجته إنما ليستكثر منها. ولا تزال المسألة بأصحابها حتى يأتوا يوم القيامة وليس في وجه أحدهم مزعة من لحم. والأصل أن الله جل وعلا قد ربى الفقير على التعفف، ورب الأغنياء على السخاء والبذل والبحث عن المحاويج لتقديم حق الله إليهم. للفقراء المهاجرين الذين أخذوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالشريعة ربت الفقراء على التعفف، وربت الأغنياء على بذل الحقوق وعلى عدم الموانات في ذلك. فما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أيضا في ضوابط قانونية، هذه المساعدات عندما تقدم وفقا لقواعد قانونية تضعها الجهة المانحة، فينبغي أن ينتبه إلى هذه القواعد وتلك، لا تسأل إلا من حاجة، وعندما تسأل انتبه إلى القواعد المنظمة لبذل هذه المنح وتلك المساعدات، فبيننا وبين القوم مواثيق لا يجوز أن تنتهك. ولا ينبغي أن يعرف عن الجالية المسلمة أنها تتسلق من وراء القوانين لتحصل على ما ليس لها بحق. أسأل الله جل وعلا أن يغني جالياتنا المسلمة بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله، استودعكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.